التمييز بين الانعقاد والاستحقاق. يخلط كثير من الناس في كلام أهل العلم الذي يذكرونه في موضوع التغلب، فيظن أهل العلم يشرعون التغلب ابتداء وأنه هو الصورة المشروعة، كما يخلط آخرون في موضوع شورى أهل الحل والعقد أو أهل الشوكة، فيظن أهل العلم يحصرون الشورى في طائفة معينة من الأمة، وهذان التصوران الخاطئان من أحسن ما يوضحهما هو قاعدة التمييز بين الانعقاد والاستحقاق، أي انعقاد الولاية واستحقاق الولاية. فالانعقاد أقل من الاستحقاق، والاستحقاق يشمل الانعقاد وزيادة، والاستحقاق هو الصورة الأكمل في السياسة الشرعية، وهو الصورة الشرعية للولاية. والاستحقاق اعتبر فيه شورى جميع أو أغلب المسلمين، ولم يجعل الشورى فيه خاصة بطائفة معينة من الأمة، كما لم يجعل التغلب من مصادر الاستحقاق. وسأنقل نصا ثمينا لابن تيمية يوضح هذه المسألة. يقول ابن تيمية: الإجماع على الإمامة، إن أريد به الإجماع الذي ينعقد به الإمامة، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة، بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة، حتى إذا كان رؤوس الشوكة عددا قليلا ومن سواهم موافق لهم، حصلت الإمامة بمبايعتهم له. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة، وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره. وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية، فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور. يا الله العجب، ما أبدع هذا التحليل الفقهي، وكم تثيرني إمكانيات ابن تيمية في فرز الصور ونحت المفاهيم التي تستوعب خلاصة توازنات النصوص الشرعية. فبالله عليك لاحظ في هذا النص الذهبي كيف فرق بين الانعقاد وبين الاستحقاق والأولوية، وجعل الاستحقاق يعتبر فيه شورى الجميع أو الأغلبية، ولم يجعل الشوكة استحقاقا. فإذا حصل أن اختار جميع المسلمين أو أكثريتهم مرشحا، صار هو المستحق وانعقدت له الولاية، فجمع الانعقاد والاستحقاق سويا. أما إذا اختار أهل الشوكة متغلبا ولكن جمهور المسلمين لا يرضونه، لكن لا شوكة لهم، انعقدت الولاية للمتغلب ووجب له الطاعة بالمعروف وحرم الخروج عليه، لكنه غير مستحق لها وهي محرمة عليه والإثم فيها عليه. والتفريق بين الانعقاد والاستحقاق هو عينه تفريق أهل العلم بين ولاية الاضطرار وولاية الاختيار، ولكنه أضاف له عناصر أخرى وهي ربطه بين الاستحقاق والأغلبية. وهذه القاعدة العظيمة تثمر للباحث أمرين: الأول هو أن الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين أو جمهورهم، كما قال ابن تيمية: وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية، فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور. والأمر الثاني التمييز في الأنظمة غير المشروعة بين الإنشاء والمشاركة، وسنوضح هذا في فقرة قادمة. التمييز بين شورى التولية وشورى التدبير. قابلت كثيرا من المعنيين بالتغيير السياسي، وكنت إذا قلت لهم: الشريعة قررت الشورى في اختيار ولي الأمر، قالوا لي فورا: ولكن شورى عند الفقهاء فيها خلاف، هل هي معلمة أم ملزمة؟ فما فائدة الشورى إذن؟ ثم رأيت عددا من الفضلاء يحاول إقناع المتطلعين السياسيين بالحماس والمبالغة في إثبات أن الشورى ملزمة، ويحاول أن ينتقص من قول الفقهاء الذين تبنوا أن الشورى معلمة لا ملزمة، إمعانا في إثبات لزومية الشورى ورغبة في استمالة الديمقراطيين. والحقيقة المؤلمة أن كلا الفريقين لم يفهم موضع خلاف الفقهاء، ولا في أي دائرة يتحرك هؤلاء الفقهاء. ولا أخفي القارئ أنني أشعر بطرافة الموقف دوما حين أرى الانفعال في مناقشة مسألة الشورى معلمة أم ملزمة، برغم أن هذه المسألة لا صلة لها أصلا بالمسألة التي تعنيهم. وحقيقة الأمر أن الفقهاء يفرقون بين شورى التولية وشورى التدبير. فأما شورى التولية وهي التي يحصل فيها اختيار المسلمين ورضاهم لإمام بعينه، فهذه لم ينبس فقيه واحد بكونها معلمة، وليست هذه هي التي تكلموا فيها، بل إن الفقهاء يتغالون بتشديد التحريم في مخالفتها، بل ويعتبرون مخالفتها خروج ومعصية عن بيعة المسلمين ورضاهم، بل جاءت أحاديث ليس بتحريم مخالفة شورى التولية فقط، بل وصل الأمر إلى قتل من يخالف شورى التولية. ومن ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فانظر إلى حزم الشريعة في شورى التولية، فليس يحرم فقط مخالفتها، بل يصل الأمر لقتل من يخالف بيعة المسلمين ورضاهم واختيارهم، ولا يخالف التشديد في ذلك أحد من فقهاء المسلمين، ولا أعرف فقيها بل ولا نصف فقيه قال إن شورى التولية معلمة لا ملزمة. هذا كله من تصورات بعض المعاصرين السطحيين، فليس في شورى التولية خلاف ولا حاجة للحماس لإثبات اللزوم في خلاف الفقهاء في الشورى، لأنهم لا يتحدثون عن شورى التولية أصلا. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذه الصورة في غاية الوضوح في النصوص الشرعية، وهي احترام اختيار المسلمين بحسب الترتيب الزمني. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. وقد تواطأ أهل العلم على نقل الإجماع على ذلك، فمن ذلك قول ابن حزم: وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته. هذا هو المستوى الأول للشورى، وهو شورى التولية الذي لم يختلف الفقهاء في التغليظ في شأنه، وجاءت النصوص بالأمر بقتل من يشق اختيار المسلمين وشوراهم ورضاهم، وجعلت الأولوية للترتيب الزمني في ثبوت الاختيار والرضا. وأما المستوى الثاني للشورى فهو شورى التدبير، وهو أنه إذا ثبتت الإمامة واستقرت واختار المسلمون إماما لهم، فهل يلزم هذا الإمام المختار في تدبيره لشؤون الولاية أن يأخذ بحصيرة مشاورة الناس، أم يشاور الناس ويختار من آرائهم؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فاختار بعض الفقهاء أن شورى التدبير ملزمة، ونقل أقوالهم القرطبي في تفسير آل عمران آية 159، واحتجوا بعمومات نصوص الأمر بالشورى. وذهب الفريق الثاني، وهم جمهور أهل العلم، أن شورى التدبير معلمة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف رأي الأكثرية يوم الحديبية، وأن أبا بكر خالف رأي الأكثرية في إنفاذ جيش أسامة، وأن عمر خالف رأي الجيش في تقسيم أرض السواد. وحاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتوسط بين القولين في شورى التدبير، ففرق بين ما ظهر فيه النص بعد الشورى وما لم يظهر، فقال في كتابه السياسة الشرعية: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مع التنبيه طبعا إلى أن الفقهاء يفرقون بين وجوب الشورى ولزومها، ويحتاج هذا تحرير أقوالهم، فبعضهم يرى الوجوب لا اللزوم، فنسب قوله بالوجوب إلى اللزوم، وهذا خطأ. والذي يظهر لي والله أعلم أن تحقيق القول في شورى التدبير هل هي معلمة أم ملزمة، أنها منوطة بالشروط الجعلية في الإمامة، لأن الإمامة عقد، وإعلام شورى التدبير وإلزامها مفوض للأمة. فإن اختارت الإمام وبايعته بيعة مطلق ولم تقيد تصرفاته فالشورى معلمة، لأنه اختيار الأمة، وإن قيدت تصرفاته فاشترطت عليه مثلا أن يشاور الأمة أو ممثليها في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هنا ملزمة لأن عقد الإمامة تقيد بها. ولا يظهر لي أن الشارع حسم القول في الشورى هل هي ملزمة أم معلمة، بل وكل ذلك وفوضه لاختيار الأمة. على أي حال، المهم هنا فرز صور المسائل وكشف الالتباس الذي وقع فيه كثير من المعاصرين حين حملوا الخلاف في الشورى هل هي معلمة أم ملزمة على شورى التولية، وحملوا الفقهاء آراء لم تخطر ببالهم. وسبب الخلل في ظني أن أهل العلم يقل استعمالهم لمصطلح الشورى إذا تعرضوا لموضوع التولية والإمامة، ويكثرون استعمال ألفاظ البيعة والاختيار والانعقاد ونحوها، بينما يكثرون من استعمال لفظ الشورى إذا تعرضوا لشورى التدبير. بينما المعاصرون فبمجرد أن يسمعوا كلمة الشورى فلا يخطر ببالهم إلا شورى التولية، بسبب كثرة استعمالها في هذا المقام الذي استجلبه المقارنة مع النظام الديمقراطي. فبسبب اختلاف الاستعمال صار كثير من المعاصرين يحمل خلاف الفقهاء في شورى التدبير على شورى التولية، ولا يسبق لأذهانهم إلا شورى التولية التي يعرفونها ويتداولونها بكثرة، على أن مسألة شورى التدبير ليست ذات خطر كبير، لأن الجرح النازف في واقع المسلمين السياسي هو شورى التولية، وهو الذي إذا صلح صلح ما بعده بإذن الله. ومما هو لصيق الصلة بذلك أن الرئيس في النظم الرئاسية الديمقراطية المعاصرة يمتلك صلاحيات واسعة، ولا يلتزم بمشاورة مؤسسات الدولة في كثير من الأمور، بخلاف الرئيس في النظم البرلمانية فإن صلاحياته أكثر تقييدا. لا شورى في المنصوص. من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة، وقد تتابع أهل العلم على تأكيد ذلك. قال الجصاص الحنفي: لابد أن تكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فيما لا نص فيه، إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات ولا يقول لهم ما رأيكم في الظهر والعصر والزكاة وصيام رمضان. وقال الإمام ابن عطية المالكي ومشاورته عليه السلام: إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع. وقال الرازي الشافعي: المسألة الثالثة، اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز لرسول أن يشاور فيه الأمة، لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس، فيكون مجال الشورى هو أولا وقبل كل شيء انتخاب رئيس الدولة المسلمة، ثم يعين في عقد البيعة، أو تفوض الأمة ممثليها لرسم حدود ومجالات شورى التدبير. وما هي صلاحيات الرئيس المفوضة وصلاحيات الرئيس المقيدة بشورى الأمة أو ممثليها كالقرارات المصيرية في الحرب والصلح وإدارة الاقتصاد ونحوها؟ الصيغ غير الشرعية للولاية. ذكرت النصوص والآثار الشرعية عدة طرق محرمة للولاية، وقد تدبرت النصوص والآثار قدر طاقتي وظهر لي منها 7 أنواع، وقد يظهر لغيري من الباحثين أنواع أخرى. وهذه الطرق 7 المحرمة التي ذكرتها النصوص والآثار هي: الاستبداد، الأثرة، التأمر أو التغلب، الهرقلية أي التوريث، الملكية الجبرية، الملك العضوض، غصب الأمر، وسنشير لها باختصار فيما يلي. الاستبداد: في الصحيح أن علي بن أبي طالب قال: لكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، مما يدل أن الاستبداد في الولاية قد استقر عند الصحابة منعه. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره في التعليق على آية الشورى: وذلك دليل على اتفاق الكلمة وترك الاستبداد. وقال القرطبي في المال الخاص الذي آل إلى المال العام لموجب شرعي: ينفق بالعدل لا بالاستيثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر. والمراد أن اصطلاح الاستبداد مصطلح تراثي معروف استعمله الصحابة في موضع الذم، وتبعهم أهل العلم على ذمه. الهرقلية: الهرقلية هو اصطلاح استعمله الصحابة على سبيل الاستعارة لوصف التوريث السياسي، أي انتقال السلطة بالوراثة لا ببيعة المسلمين ورضاهم. وأكد الصحابة تحريم الصيغة الهرقلية أي التوريث، ففي الصحيح أن مروان كان أميرا على المدينة وأنه خطب فيهم ليأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، فرد عليه الصحابة. روى البخاري قال: كان مروان على الحجاز فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، وشيء الذي قاله عبد الرحمن أفصحت عنه الروايات الأخرى، حيث يقول ابن حجر: والذي في رواية الإسماعيلي فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. وقال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: بل سنة هرقل وقيصر. وفي رواية ابن المنذر قال عبد الرحمن: أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم. وجاء في بعض كتب التاريخ أن عبد الرحمن بن أبي بكر عارض التوريث بالشورى كما يقول خليفة، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: والله لوددت أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله، وإن والله لا نفعل، والله لا تردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة. وممن نص على التقابل بين التوريث والشورى الإمام الحسن البصري، وهو أحد أركان التابعين الأربعة كما يقول ابن تيمية، سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين. فالحسن البصري هو أحد أركان التابعين الأربعة، وقد علق على ظاهرة الهرقلية وقابل فيها بين التوريث والشورى، حيث يقول الحسن البصري: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أبناؤهم، ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامة. ونقل ابن حزم الإجماع على منع التوريث السياسي، حيث يقول: فلا يجوز التوارث في الإمامة، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها. ولابن حزم عبارة طريفة حول توريث المناصب يقول فيها: وأما المرتبة فما جاء قط في الديانات أنها تورث، ولو جاز أن تورث المراتب لكان من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا ما إذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووارثه. ورجح الإمام ابن تيمية المنع، فقال: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فإن الرجل لحبه لولده قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحق، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته. وقال المحدث الفقيه الزاهد بن رجب رحمات الله عليه في شرحه للبخاري: والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم، وسمع ذلك عائشة والصحابة ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيع للأبناء سنة الروم وفارس، وأما سنة المسلمين فهي البيع لمن هو أفضل وأصلح للأمة. وقد شرح ابن الجوزي معنى عبارة عبد الرحمن بن أبي بكر، حيث يقول ابن الجوزي: فقال عبد الرحمن: أهرقلية؟ أتجرون على سنة هرقل وهو قيصر في إقامة الولد مقام الوالد في الملك؟ وأما الجواب عن فعل معاوية رضي الله عنه في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار هو تأول تأوله رضي الله عنه لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة. فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية، ونجتهد في التماس المعاذير له، جمعا بين نصوص الشورى ونصوص فضل معاوية، وتحقيقا للتوازن بينهما. وهذه طريقة أهل السنة في الشغف بالجمع بين النصوص والعمل بها جميعا، وهو المنهج العملي الذي يختاره من يحترم العلم والموضوعية. وأما بعض الجهلة الذين خاضوا في عرض معاوية إما لهوى سياسي في نفوسهم بسبب تشربهم الديمقراطية والليبرالية وسيادة الشعب والحرية الغربية إلى آخره، أو بعض الفضلاء الذين أرادوا التزلف للديمقراطيين بلمز معاوية أو ثلبه في مسألة التوريث طمعا في استمالة الديمقراطيين، أو ليقول عنهم الديمقراطيين: أنتم مهتمون بالإصلاح السياسي ما شاء الله عليكم، فهؤلاء جميعا مخطئون ومجانبون للمنهج العلمي والموضوعية البحثية، والله لغبار دخل في أنف فرس معاوية في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الدنيا من الديمقراطيين. التأمر. ذكرت النصوص التأمر في سياق الذم، وهو الذي سماه أهل العلم لاحقا التغلب أو القهر أو الاستيلاء أو الشوكة أو التسلط. هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وذكر النووي وابن الملقن وابن القيم أن اللفظ عند الترمذي، ولم أجده بنفس اللفظ، فلعلها نسخة عندهم. وهذا السياق سياق ذم لولاية المتأمر المتغلب، لأن العبد المملوك لا تصح ولايته، فلا تكون إلا بالتغلب. لذلك قال ابن علان الصديقي: وإن تأمر عليكم عبد، هو من باب ضرب المثل بغير الواقع على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فهو لا تصح ولايته. ولذلك كان أهل العلم ينزهون الخلفاء الراشدين عن التغلب، لأنه مذموم شرعا، كما يقول ابن تيمية: فلو قدر والعياذ بالله أن أبا بكر وعمر متغلبان متوثبان، لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والترك في المال ليكفوا عن المنازعة في الولاية. وهذا التأمر سماه الأئمة لاحقا التغلب، كما قال الإمام الشافعي: والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزأة. وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس الشهيرة التي يتداولها الحنابلة: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. ومن المصطلحات الرائجة بين أهل العلم تسميتهم إياه القهر، فيقولون مثلا: من قهر الناس بشوكته، وسماه بعضهم التسلط، كما قال العلامة القاري في مرقاة المفاتيح: له أهلية الخلافة، أو له التسلط والغلبة. وقال في موضع آخر: ما هو مشاهد في هذه الأيام حيث استقرت الخلافة في أيدي الظلمة بطريق التسلط والغلبة. غصب الأمر. من الأوصاف غير الشرعية للولاية التي جاءت بها النصوص مفهوم غصب الأمة حقها. ففي الصحيح أن بعض الناس قالوا: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فتعبير عمر رضي الله عنه بمصطلح الغصب تعبير دقيق، لأنه يعكس تجذر مفهوم الحق في الشورى، ثم إنه جعل الحق عاما للمسلمين ولم يخصصه بطائفة بعينها. الأثرة. مما جاءت النصوص بذمه من صيغ الولاية الأثرة، حيث جاء في الصحيح عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا النص يفيد أن الأثرة تشمل المال والولاية، أي وقوع استئثار الظلمة بالمال والولايات ومنعها من مستحقيها، أي وقوع استئثار الظلمة بالمال والولايات ومنعها عن مستحقيها، الملكية الجبرية والعضوضية. جاء في هذا النوعين حديث حذيفة المشهور: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. أما الجبرية فاختلف فيها، فقيل من الجبر والإكراه، وقيل من الجبروت والتعاظم. وأما العضوض فقال ابن الأثير: ملك عضوض، أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون فيه عضة. هذا بالنسبة للملك الجبري والملك العضوض، وهما أوصاف من أوصاف الملكية. وأما بالنسبة لجنس الملكية، هل هي مذمومة شرعا مطلقا؟ فالذي رأيته هو اختلاف الآثار في ذلك. فجاءت الملكية في نصوص كثيرة في سياق الذم، منها قوله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وقوله تعالى: كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي الصحيح أن ذي عمرو قال لجرير: يا جرير، إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر. فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. ومنها حديث سفينة الشهير في السنن: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. وصححه الأئمة، وهو يوحي بذم الملك ومخالفته لسنن الخلافة على منهاج النبوة. وتعليق الصحابي الجليل سفينة حيث قال له سعيد بن جهمان: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. فقال سفينة: كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. فهذه الآثار ونحوها تدل على ذم جنس مفهوم الملكية. وأما النصوص التي جاء فيها ذكر الملكية في سياق المشروعية، فالحقيقة أن أكثرها دلالة. قوله تعالى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ولو كان الملك مذموما في جنسه لما كان نعمة يمتن بها على قوم موسى. وقول الله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ولو كان الملك مذموما في جنسه لما كان نعمة يمتن بها على آل إبراهيم. وقول الله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولو كان الملك مذموما لما سأله نبي الله. وقول الله: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولو كان الملك مذموما لما سألوه نبيهم. وقول الله: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولو كان الملك مذموما لما استجاب الله طلبهم. رب قد آتيتني من الملك، ولو كان الملك مذموما لما كان محل شكر، فلا يشكر الله على معصية. وجاءت أحاديث ذكر فيها الملك في سياق المشروعية، أشهرها حديث الملك والرحمة. وقد قال عنه الهيثمي أنه رجال ثقات، وللألباني بحث في السلسلة الصحيحة في تصحيحه. ولذلك كان ابن تيمية يرى أن معاوية ينطبق عليه حديث الملك والرحمة كما يقول ابن تيمية. واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة، كما جاء في الحديث: يكون الملك نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره. حسنا، كيف الجمع بين النصوص التي جاء فيها مفهوم الملكية في سياق الذم والنصوص التي جاء فيها مفهوم الملكية في سياق المشروعية؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة ترجع للمحكمات، فما كان ملكا يحترم فيها اختيار الأمة ورضاهم ولا يغتصب أمرها ويقام فيها بالعدل فهو ملك مشروع، وما كان ملكا يغتصب فيها رضا الأمة واختيارها ويتسلط عليها بالقهر والسيف والتغلب والاستيلاء وتنهب حقوقها ويحكم فيها بالظلم والعسف فهو ملك مذموم والله أعلم. هذه هي الصيغ السياسية السبعة التي رأيت النصوص الشرعية ذمتها فيما يتعلق بباب الولاية، وهي الاستبداد، التأمر، غصب الأمر، الهرقلية، الأثرة، الملكية الجبرية، والملك العضوض. وإذا تدبر الباحث هذه الصيغ السياسية السبعة المذمومة شرعا وجد الجامع بينها والخيط الرفيع الذي ينظمها أنها كلها ضد اختيار ورضا وشورى الأمة، بما يعني أن النصوص والآثار لم تكتفي بتأسيس قاعدة الشورى والاختيار والرضا، بل أضافت لذلك ذم كثير من أضداد الشورى والاختيار، إمعانا في تأكيد المعنى الشرعي لقاعدة الشورى، وبضدها تتبين الأشياء، مع التنبيه طبعا إلى أن هذه الصيغ السبع بينها تقارب لا يخفى، وهو المضمون المشترك فيها الذي سبقت الإشارة إليه. والنصوص الشرعية فرقت في حكم هذه الصيغ ابتداء وحكم التعامل معها إذا وقعت، كما سيأتي بيانه بإذن الله في آخر هذه الورقة. واجب الأمة في التقويم السياسي. تعتبر كثير من النظم السياسية المعاصرة قضية الرقابة والمحاسبة حقا للشعب، لكنها في السياسة الشرعية تتبوأ تكييفا أعظم من ذلك، فما سماه الصحابة تقويم الولاة يعتبر في التكييف الفقهي فرض كفاية على الأمة وليس مجرد حق للشعب، لأن التقويم السياسي الذي يسمى في عصرنا الرقابة والمحاسبة جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسأستعرض في ذلك بعض الشواهد. خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: إني وليتكم ولست من أخيركم، وإنما أنا بشر مثلكم، فإن أصبت فاحمدوا الله، وإن أخطأت فقوموني. قال ابن تيمية تعليقا على المبدأ السياسي في خطبة أبي بكر هذه: وأما قول أبي بكر فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني، فهذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك، فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان. فلاحظ في هذا التحليل التيمي لخطبة أبي بكر أن ابن تيمية جعل التقويم السياسي واجب وليس مجرد حق، فقال واجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك. ولاحظ أيضا في هذا التحليل الفقهي قاعدة أهل السنة وهي القدرة والإمكان، فربط منع الظلم بالإمكان. وقال ابن داود عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه المشهور الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه. وهناك نصوص هامة جدا للإمام أحمد في فقه الإنكار على الولاة نقلها راوية علم الإمام أحمد الحافظ أبو بكر الخلال في رسالته الثمينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يسعني نقلها في هذا الملخص. وأكثر ما شدني في رسالة الخلال هذه التي جمعت فتاوى أحمد في النهي عن المنكر هو كراهية أحمد الشديدة لتأليب ولاة الجور على أصحاب المنكرات الخاصة، فقد نهى عن ذلك في وقائع متعددة. وسأحاول عرض هذه النصوص واستخلاص نبدأ أحمد منها في مناسبة أخرى بإذن الله. وقبل أن نغادر هذه المسألة، أظنه لا مناص من التنويه لأن مسألة الإنكار على الولاة مربوطة بالمصلحة والمفسدة، وليست المسألة مفتوحة للفوضى هكذا، بل يجب الموازنة بين هذا المعطى وبين بقية النصوص. وقد لخص الفقيه ابن عثيمين ذلك بقوله في مسألة الإنكار العلني على الولاة فقال: إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا. وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة وهي حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان الإعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير. وهذا التفصيل من الشيخ ابن عثيمين، وربط الإنكار العلني على الولاة بالمصلحة والمفسدة ومراعاة الحكمة وبعد النظر من أحسن ما قرأت في هذا الباب والله أعلم. والمراد من ذلك كله تقرير مبدأ واجب الأمة في التقويم السياسي، وهو الذي يسميه المعاصرون مبدأ الرقابة والمحاسبة، وفيه تفاصيل ليس هذا المختصر موضعها. حدود الطاعة السياسية. اختلف أهل العلم في حدود الطاعة السياسية على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ولاة العدل تجب طاعتهم وولاة الجور لا تجب طاعتهم. قال العدوي المالكي: قال التتائي: ولا تجب طاعة ولاة الجور إلا لخوف القتال والنزاع، فيطاع عند ذلك. وأما الجائر الذي ليس بعادل فهذا لا تجب طاعته ولو في الجائز، كما يستفاد من عبارة التتائي. والقول الثاني هو أن ولاة العدل والجور كلاهما تجب طاعتهم، لكن بينهما فرق في مدى الطاعة لا في أصلها، وهو اختيار ابن تيمية، وشرح ذلك في قوله: والإمام العادل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية. والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. والقول الثالث أن طاعة الإمام لا يلتفت فيها إلى كونه عادلا أو جائرا، بل يلتفت فيها إلى المأمور به نفسه، فإذا أمر بمعروف أو ما فيه مصلحة للمسلمين فتجب طاعته، وإن أمر بمنكر أو ما فيه مفسدة للمسلمين فلا تجب طاعته، ولا يلتفت إلى عدل الإمام ولا جوره. وهذا القول هو الراجح في نظري، لأنه هو الذي دلت عليه النصوص صراحة، حيث أناطت الطاعة بالمعروف، وهي أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وأما القول الذي نقله العدوي عن قاضي قضاة الديار المصرية محمد بن إبراهيم التتائي المالكي، فهو قول مرجوح بلا ريب، لأنه خلاف النصوص التي ذكرت ولاة الجور صراحة وأمرت بطاعتهم بالمعروف. ومن أحسن من جمع هذه الأحاديث في سياق واحد الإمام مسلم في صحيحه، وقد نقلت شطرا منها آنفا، ولولا ذلك لتعطلت مصالح المسلمين لشيوع الجور، نسأل الله العافية. وظيفة الدولة المسلمة: لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي إقامة الدين، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإقامة الدين تتضمن هيمنة الشريعة ونشر العدل وحفظ الحقوق وحماية كرامة المسلم وحفظ الحريات الشرعية. يقول الماوردي في مفتتح كتابه: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ويوضح ابن خلدون خاصية الإلزام في وظيفة الدولة أثناء قيامها بتطبيق الشريعة، حيث يقول: الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. ويوضح ابن تيمية علاقة الدين بالدنيا في السياسة الشرعية، فيقول: المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وتلاحظ هذا التطابق العجيب بين ابن خلدون وابن تيمية في التأكيد على وسيلية الدنيا وغائية الآخرة في وظيفة الدولة. ويصل الشاطبي بالأمر إلى نهايته، حيث يقول: فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة، فهيمنة الشريعة وتطبيقها بمعناها الشامل شديد الحضور في تفكير الفقهاء، وهم يتحدثون عن السياسة الشرعية ونصوص الفقهاء كثيرة في هذا الصدد. ولكني سأخرج الآن عن المدونة التراثية، وسأنقل نصا لشاهد من الخارج فيه طرافة في كيفية قراءته لرؤية الفقهاء للدولة المسلمة، وهو المفكر الماركسي المعروف عبد الله العروي، حيث يقول في دراسته عن مفهوم الدولة: لنفتح كتاب ابن تيمية السياسة الشرعية، فأول ما يلفت نظرنا هو أن المؤلف لا يتكلم عن الخلافة بقدر ما يهتم بشيء واحد، هو تطبيق الشرع، يعني بالدولة الإسلامية دولة الشرع ولا شيء سواها. إن الفقيه هو بالتعريف من يتوق إلى تطبيق الشرع على الواقع. المصدر: مفهوم الدولة، صفحة 101. هذا المفكر الماركسي لم تخطئ عينه شدة حضور تطبيق الشريعة في تفكير فقهاء الإسلام، لكنه لا يعرف طبعا لماذا؟ لأنه لم يوقر آيات الحكم بما أنزل الله حق توقيرها، والحمد لله على العافية، حسنا، ما سبق كان استعراضا لبعض أحكام الدائرة السياسية المنصوصة، لنلقي الآن نظرة على بعض أحكام الدائرة السياسية المفوضة المنوطة بشروط الجعلية في عقد البيعة كما سبق بيان. فمن ذلك اشتراط تأقيت الولاية أو إطلاقها، يجوز للأمة أن تبايع الإمام بيعة مطلقة زمنية فلا يوقفها إلا مانع شرعي كالكفر البواح، ويجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح من المرشحين. يقول الفقيه المعاصر ابن عثيمين رحمه الله: جعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر، وكم من إنسان لا نظن أنه أهلا فيكون أهلا، وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلا ويكون غير أهل، نظن أن هذا الرجل ملتزما ونظنه يقوم بالواجب فإذا به يعجز، يكون ضعيفا فلا يستطيع أن يقوم بالواجب، وهذا ليس عقد إيجار، هذه ولاية، لكن يقدر بأربع سنوات أو ثلاث أو خمس حسب ما تقتضيه المصلحة. المصدر ابن عثيمين شرح السياسة الشرعية. وأكثر الباحثين في السياسة الشرعية يتوهم أن تأقيت الولاية وتداول السلطة مسألة محسومة إثباتا أو نفيا، فبعضهم يتحمس لإثبات التأقيت والتداول، وبعضهم يتحمس لنفي التأقيت والتداول وإثبات الإطلاق الزمني، وكلا الرأيين مرجوح قطعا. فالصواب أن مسألة تأقيت الولاية وتداول السلطة مفوضة للأمة تختار فيها ما يحقق المصلحة الراجحة، لأن الإمامة والولاية عقد سياسي شرعي، والتأقيت والتداول مسألة سياسية إجرائية مندرجة تحت قاعدة الشروط الجعلية في الولاية. ثانيا، العلاقة بين السلطات. هذه الإشكالية التي يعبر عنها كثيرا بفصل السلطات separation of powers هي غابة الإشكاليات في النظم السياسية المعاصرة. فالعلاقة بين السلطات التشريعية القضائية التنفيذية فيها صيغ كثيرة ومتنوعة، ففي العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد تكون السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية بعض النظم الرئاسية، وقد تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية أغلب النظم البرلمانية، وقد تكون السلطة التنفيذية خاضعة للسلطة التشريعية مثل نظام الجمعية في سويسرا. وفي العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فهناك من يأخذ بآلية انتخاب القضاء مثل أمريكا، وهناك من يأخذ بآلية التعيين طبقا لقانون يضمن الاستقلال مثل إنجلترا. وفي العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، فبعض النظم تأخذ بفكرة جهاز سياسي مكلف بمراقبة دستورية التشريعات، وبعضها يكل المهمة إلى الجهاز القضائي إما بطريقة رفع الدعوى ضد التشريع بمخالفته الدستور، فتقوم المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا بإلغاء التشريع. ولكن هذا النوع من سلطة القضاء على تشريعات البرلمان يواجه جدلا واسعا في المجال السياسي الغربي، إذ أن البرلمان يعتبر نفسه المعبر عن الإرادة الشعبية، فكيف يقوم القضاء بإلغاء تشريعاته؟ وهو ما حدا ببعض المفكرين الغربيين بتسمية هذه الظاهرة حكومة القضاء، حيث يرون فيها أنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات. وفي حالات أخرى تكتفي بعض النظم الديمقراطية بفكرة الرقابة السلبية للقضاء، أي حق القاضي في الامتناع عن التنفيذ فقط، وتسمى طريقة الدفع. فإذا احتج أحد المترافعين أمام القاضي بأن القانون الذي يحتكم إليه خصمه مخالف للدستور، اكتفى القاضي بعدم تطبيق القانون محل الدعوى دون أن يقضي بإلغائه كليا، فيصبح زاريا في غيره من الحالات ما لم يعترض عليه مترافع آخر، ويكون القاضي قد اقتنع بدعواه بعدم دستورية التشريع. وهذه الآلية تثير إشكالية فقد القانون عموميته على الناس، فيصبح يطبق على البعض دون غيرهم بحسب قناعة القاضي بدستورية القانون. ولذلك فبعض الدول الديمقراطية أخذت بفكرة سلطة القضاء في مراقبة دستورية القانون مثل أمريكا، وبعض الدول الديمقراطية منعت القضاء من الرقابة على دستورية القانون أخذا بمبدأ انفصال السلطة التشريعية عن القضائية مثل فرنسا. هذه إشارات خاطفة للخلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات، وهناك اتجاه ناقد لهذا المبدأ. يمكن للتوسع حول إشكالية فصل السلطات مراجعة الكتاب التالي: Kaufman and Goldwyn, Separation of Powers, Does It Still Work؟ وخصوصا الفصل الخامس منه، ففيه عروض نقدية هامة. وفي السنوات الأخيرة صدر قانونان هامان في بريطانيا، وهما قانون الإصلاح الدستوري 2005 وقانون حقوق الإنسان 1998. وكان لهذين القانونين تأثيرات جوهرية على المفاهيم الدستورية البريطانية، وخصوصا على مفهوم فصل السلطات، حيث عدل هذان القانونان في علاقة السلطات في بريطانيا. وقد صدرت دراسة حديثة رصينة عام 2011 من مطبوعات كامبريدج تدرس هذه التغيرات في مفهوم فصل السلطات بعد صدور القانونين، وهي خاصة بالتغيرات في العلاقة بين السلطات. انظر Masterman: The Separation of Powers in Contemporary Constitution. حسناً، إزاء هذا الاختلاف الواسع في العلاقة بين السلطات فصلا ودمجا أو تعاونا وتكاملا، والاختلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات وتركيز السلطات، فما هو التصور السياسي الإسلامي لذلك؟ الراجح قطعا في هذه المسألة هو أنها موكولة لاختيار الأمة، لأنها مسألة إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي خاضع للشروط الجعلية التي يشترطها المبايعون. وبعض الناس يردد فصل السلطات وهو يجهل أصلا الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ. فلا نثبت فصل السلطات بالإطلاق، ولا ننفي بإطلاق، ولا نعين صيغة معينة من هذه الصيغ، وإنما نكل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه، مثل استقلال القضاء بعيد القضاء، واستقلال الشريعة فوق الجميع، والمرجع في فهمهما أهل الذكر، كما نص على ذلك كتاب الله.